كان الكلام في أملها أن اللام الداخلة لام الاستغراق الداخلة على المحية أو على الملي على الجمع يفيد العموم أو لا. قد قلنا ما فهمنا وقال العلامة ما أرادوا أن يقولون، ولكن بكي في كلام سيدنا آدم نقطة ينبغي أن نلتفت إليها ثم ننتقل إلى بحث جديد إن شاء الله. أما نقطة في كلام سيدنا آدم هو قال في مثله لا أملك شيئا، يعني ذكر هذا المطلب في ضمن بحث ورود النكرة في سياق النفي أو النهي. هنا قالوا يفيد العموم، سيدنا آدم يقول لا يفيد العموم إلا بعد إجراء مقدمات الحكمة، اتبع في ذلك صاحب الكفاية رضوان الله عليهما. فقال عنا لفظ الشيء في هذا المثال لا أملك أو لا تملك شيئان، لفظ الشيء موضوع لمهية محملة، وما هي محملة بمعنى أن كل من الشمول وهو العموم أو الاختصاص ببعض المصادق هذا خارج وزائد، خارج عن المهية وزائد عليها. فإذا كان الأمر كذلك فنهينا نسأل ما هو معنى الإهمال. الإهمال هل معناه عدم ذكر شيئين؟ ذكر هو بل عبارة عن فعل المتكلم وليس كلاما عن المذكور، بل وإنما الكلام عن المذكور أن تبين إهمال المهية من حيث المية، يعني فلا بد أن تفسر ما هي، يعني إهمال يعني عدم العموم وعدم الخصوص أو الخصوص والعموم معا. إذا قلت أنهم في كل من الأموم والخصوص مأخوذون فتقييده بغيره يكون هذا جمعا بين جدين، وإذا قلت معنى العموم معنى الإهمال، استغفر الله اشتبهت قلت معنى عموم، معنى الإهمال هو عدم دخول الشمول وعدم دخول الاختصاص في ذات المهية، فعينذين معناه المهية أخذ فيها عدم الشمول وكذلك عدم الاختصاص، فإذا جي باختصاص يكون مناقضا لما أخذ في المهية، وإذا جيء بالعموم أيضا يكون مناقضا لما قصد بالمهية. فما تفسير المهية بالمهملة بأي معنى فسر غير واضح هنا. والصحيح أنه حصل هناك خلط في كلامه الشريف كلام المنسوب إليه، وهو أن الحكم قد يكون على المهية فقط وبدون نظر إلى الأفراد، فحينئذ تسمى قضية طبيعية ولا يقال إنها مهملة. وأما إذا كان الحكم ثابتا للمهية المنبثقة أو المنطبقة على الأفراد، فحينئذ في الواقع يكون الطبيعة موضوعا والأفراد يكون محكوما عليه. فإن بينت كمية الأفراد ثم قضية كلية أو جزئية ولعامة أو خاصة، وإن لم تبين كمية الأفراد فتسمى مهملة. فالإهمال وصف للمحكوم عليه إذا كان محكوم عليه هو الأفراد، وأما إذا كان الموضوع والمحكوم عليه هو الطبيعة نفسها فلا توصفه بالإهمال أبدا. هذه ملاحظة كان ينبغي أن نلفت أخواتنا جزاهم الله خيرا إليه. ثم دخل العلامة في بحث آخر من مباحث الألفاظ، وهو ما وعبر عن هذا البحث بتعبيرات. تعبير صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه وتعبير مدلله المحقق النايني رضوان الله تعالى عليه قالوا كلام في أن العام بعد ورود التخصيص عليه حجة في الباقي أو ليس حجة، هكذا بحث. وهذا البحث هذا لا ينبغي أن يطرح في بحث الألفاظ. بحث الألفاظ لعدم تحديد معنى المعنى اللفظ وما هو اللفظ ظاهر فيه، وليس الكلام في الحجية. فإن الحجية تأتي بعد الفراغ من بحث الألفاظ. هناك كلامنا ليس بحث الحجة وليس بحث، إنما في بحث الألفاظ، تحديد ظهور أو تحديد الظواهر للألفاظ. السيد الأعظم على ما نسب إليه في كلمات مقرباته هي ضرب الكلم على قلم على هذا التعبير، جاء بتعبير آخر، قالوا هل العام المخصص يجوز التمسك به بعد التخصيص أم لا؟ كأنه جعل مسألة فرعية، جواز وعدم الجواز، هذا إن قصد به الحكم الشرعي فهو بحث فقهي وليس بحثاً أصولياً لفظياً كما هو مفروض الكلام. وإن كان مقصود به أنه مقصود بجواز، جواز عقلائي أو جواز لغوي، فعينئذ يكون بحث جواز اللغوي أو العقلي أو العقلائي يكون بحثاً بعد تحديد المراد من الكلمة، فبحث عن الحكم متأخر عن بحث اللفظين. فكل هؤلاء العالم الثلاثة، الشيخ صاحب الكفاية وسيدنا الأعظم والنائني، هذا خرجوا بتعبيرهم عن محل البحث جملة وتفصيلا. الصحيح هذا أن يبحث بتحت عنوان آخر غير ما ذكره العالم رضوان الله تعالى عليهم، وهو أنه على العام بعد التخصيص ظاهر في العموم أو ليس ظاهرا، كما كان ظاهرا قبل ورود التخصيص كذلك يبقى هذا ظهور بعد التخصيص أم لا. فإذا بقي يكون حجة، إذا بقي يجوز التمسك به، إذا لم يبقى لا يجوز التمسك به ولا يكون حجة. فالبحث عن الحجية وبحث عن جواز التمسك كله متأخر عن محل بحثنا فعلا. ثم على أقوال في المسألة ذكرت في كلماتهما ثلاثة. قول أول أنه العام بعد ورود التخصيص عليه ليس بحجة أو لا يجوز تمسك به حسب تعبيرات العلام، وتعبيرنا لا يكون ظاهرا في العموم. وهذا القول حسب ما نسب إلى الشيخ الأعظم الأنصاري في تقريرات في مطاره الأنظار قول بعض العامة فقط، ولم ينسب إلى أحد من علمائنا. والقول الثاني أنه يبقى مطلقا هذا ظاهرا كما كان قبل التخصيص، يعني يبقى حجة أو يبقى يجوز كما يجوز قبل التخصيص، هذا القول الثاني. والقول الثالث هو تفصيل بين التخصيص بالمتصل وبين التخصيص بالمنفصل، في المتصل يبقى وفي المنفصل لا يبقى. هذا وللكلام متابعة، والحمد لله رب العالمين.